بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يقول الحق وهو خير الفاصلين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأرحب بالإخوة جميعا على هذه الزيارة في الله، وأسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بها. ثم إن تواصل الأحباب، تواصل طلبة العلم فيما بينهم، هذا من أهم المهمات، وطلاب العلم سواء كانوا كبارا أم كانوا متوسطين أم صغارا في العلم، بعضهم يحتاج إلى بعض. فالعالم أو طالب العلم القديم يحتاج إلى طلبة العلم الصغار، ويحتاج إلى إخوانه كثيرا، لأنه بهم يحصل له الرغبة في الخير والإقدام عليه والقوة في ذلك. فإذا حصل تواصل فيما بيننا وبين العلماء، أو فيما بيننا وبين طلبة العلم الكبار، فإننا نرجو أن ننتفع، ونرجو أن ينتفعوا هم أيضا بما يحصل لهم من الحسنات والخير وتثبيت العلم والدعوة والإصلاح ونشر الهدى في الناس. وهذا له سبب، وهو أنه بالعمل يكثر العمل، وبالكسل يزداد الكسل. وهذا سبب ركب في الإنسان، أنه إذا عمل زاد عمله، وإذا ركن إلى الكسل زاد كسل. ولعل هذا يؤخذ أيضا من قول الله جل وعلا: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. ويؤخذ أيضا من قول الله جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ويؤخذ أيضا من قول الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وكذلك الآيات في ازدياد الإيمان، وهي معروفة في عدد من السور وأشبه ذلك. وفي السنة أيضا من هذا كثير، في الدلالة على هذا الأصل العظيم، وهو أنه بالعمل يهدى المرء إلى أبواب من الخيرات ما كان يحسب لها حساب. فالنشاط في الخير والإقبال عليه والمسارعة فيه، هذا يفتح أبواب الخيرات للباذل وللمبذول له. والمرء بإخوانه لا بنفسه، بعد الله جل وعلا، وخاصة في الأزمنة التي تكثر فيها الفتن ويزداد فيها الشر. والملاحظ اليوم، وهذه الكلمة عفوية وقصيرة، والملاحظ اليوم أننا ضعفنا في مجال الدعوة. وقد يظن عند بعض الناس أن الانتساب إلى منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم يعني العلم فقط، ولا يعني الدعوة والبذل في سبيل ذلك. وهذا من الخطأ الكبير على منهج السلف الصالح رضوان الله عليه. ولهذا قال الإمام المصلح الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وأجر له المثوبة في أول كتاب ثلاثة الوصول: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. وهذه المسائل هي المذكورة في سورة العصر: العلم والعمل والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. فهذه من ضروريات كل منتسب إلى العلم، أن يعلم أن هذه واجبة عليه، وأنه لا تجب الواحدة قبل دون الأخرى، فللجميع واجب: العلم وعمل ودعوة وصبر. أما العلم فهو معروف، وأما العمل فإنه الهدى والصلاح في المرء في ذات نفسه. فيه مكان هناك فعلا، فيه مكان، فيه مكان.
عليكم السلام. أدريت بك فينا أدريت أنا روحوا عن البلاء فكرها. وهذه المسائل الأربع، العلم والعمل والدعوة والصبر، من أهم المهمات على متبع سبيل السلف رضوان الله عليه. فإنك ترى أن هذه يجب تعلمها ويجب العمل بها. يجب تعلم العلم والعمل به والدعوة إليه. فتلحظ أنه قال والدعوة إليه، لأن الدعوة تكون إلى العلم، والعلم كما هو معلوم مجزأ، ليس العلم في مرتبة واحدة، وإنما العلم مراتب كثيرة. فما علمت من العلم يجب عليك أن تعمل به، ثم أن تدعو إليه إذا كان ذلك العلم واجب، وإذا كان ذلك العلم مستحبا فإنك يجب عليك أن تعمل، يستحب لك أن تعمل به وأن تدعو إليه. المقصود من هذا أن الناس اليوم خاصة المنتسبين لطلب العلم والحرص عليه أوفلوا جانب الدعوة ونشر العلم في من حولهم وفي من يلقون، وتكثير سواد أهل الحق والإيمان. وهذا لا شك مما يرغب عنه، ولا ينبغي بل لا يسوء أن نبقى على هذه الحال. نلحظ أنه ليس ثم انتشار في صفوف طلبة العلم والمهتمين بالنهج الصحيح، إنما فيه ازدياد محدود، بينما في سنوات مضت نرى أن الانتشار أكثر، وهذا سببه الضعف في فهم منهج السلف. منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم هو أولى المناهج بالجهاد والدعوة، لكنه جهاد ودعوة منضبطة، ولا يفهم من الانضباط أنه ليس ثم جهاد ولا دعوة ولا أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر، بل إننا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر وندعو إلى الله جل وعلا على طريقة سلفنا الصالح، ونمضي في ذلك ونجتهد. ثم إن الدعوة مراتب، وكلما كانت المصلحة أكثر كلما كان الأجر أكثر، كما هو معلوم في القواعد الشرعية، القواعد الفقهية. فإن العمل إذا نازعه عمل آخر، فما كانت المصلحة الشرعية فيه أكثر كان الأجر فيه أكثر. ثم أنت تحدد هذا بحسب ما تراه من الأحوال وما يزدحم عليك من أنواع العمل الصالح. لهذا وجب علينا التواصي بالحق والتواصي بالصبر، ووجب علينا أن نعلم وأن نتعلم ثم نعلم، وجب علينا أن نعمل كما قال الله جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الصبر المأمور به والواجب في هذا المقام نفتقده إلا من رحم الله جل وعلا. ذلك أن الصبر، وذلك أن الصبر من الواجبات التي يحتاجها الداعية أكثر من غيرها، وذلك لأنه قد يظن أنه بالعمل أدى الواجب عليه في بعض ما أدى، ولكن تكون الواجبات كثيرة فيأتي ويقول هذا يقوم به غيره، وهذا لا يكون تلافيه إلا بالصبر. أيضا إذا رجعت إلى الثلاث التي قبله، فإن العلم يحتاج إلى صبر، والعمل يحتاج إلى صبر، والدعوة تحتاج إلى صبر. والصبر في نفس هذه الأشياء وكذلك فيما تؤول إليه، يعني أن مرحلية الدعوة مثلا هذه تحتاج إلى صبر. وانظر إلى نوح عليه السلام كم مكث في قومه وهو يدعوهم إلى ترك ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرة، وهذه كانت دعوة نوح عليه السلام. وانظر إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كم مكث في قومه من السنين القليلة، ثم حصل له من الخير بإذن الله جل وعلا ما حصل. فدل على أن هذين الرسولين أول الرسل وآخر الرسل وأول أولي العزم وآخر أولي العزم أن العزم والصبر لا تنافي فيها في طول المدة وقصرها، وإنما الصبر على ما يكون من تحمل ما تكون فيه مرحلة الدعوة التي تمر بها. وهذا هو سبب انحراف كثير من الشباب عن منهج السلف الصالح. منهج السلف الصالح قد يظن أنه نظري، وقد يقال هو بطيء، وقد يقال إنما هو في ناحية العلم فقط وأشباه هذه الدعاوى. وسبب هذه المقالات عدم الصبر، لأنك تجد أن كثيرين أخذوا منهج السلف ثم لم يصبروا عليه فتركوه إلى غيره، ظنا أن ذلك المنهج الآخر سيكون فيه النجاة أو سيكون يحصل به المقصود، فهم لم يصبروا. وإذا فات الصبر فات الخير كله، لأن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، وقد قال جل وعلا واصبروا إن الله مع الصابرين. هذا أمر بوجوب الصبر بأنواعه، ثم قال إن الله مع الصابرين، يعني معهم بتأييده وتوفيقه، هذه المعية الخاصة، كقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه المعية الخاصة يعني معية التأييد والتوفيق والإلهام والنصر والتثبيت، هذه لأهل الصبر. كذلك قال جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، وقال واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. وذكر الصبر في القرآن في أكثر من 30 موضعا، الأمر بالصبر، الأمر بالصبر وذكر فضل الصابرين ومنزلتهم في الدنيا وفي الآخرة إلى آخر ذلك. وهذا يدل على عظم هذا الجانب. فمن المهمات لسالك منهج السلف الصالح أن يطبق هذه الأربع، العلم والعمل والدعوة إليه، يعني إلى ما دل عليه العلم والصبر، وأن يكون صابرا في الجميع. وإذا لم يصبر سيذهب عن منهج السلف الصالح، لأن هذا المنهج على ما وجب شرعا، وهذا وما وجب شرعا يخالف الأهواء، وقد يكون من الأهواء ما فيه عجلة واستعجال. المقصود من هذا التأكيد على نشر الدعوة، وعلى الصبر على الأذى، الصبر على ما ينالك من المكاره، الصبر على الثبات على هذا المبدأ، على هذا المنهج، الصبر على القناعة بهذا الحق. قد تقول حصل وحصل والشر يزداد ويزداد ويزداد، ثم أنت لم تبرح مكان فتظن أن الخير في غيره، لأن هذا لم تحقق به نتيجة، وفي الواقع أن ذلك من جهة عدم الصبر على أمر الله جل وعلا وعلى سنة الله جل وعلا في ملكوته. نوح عليه السلام صبر 1000 سنة إلا 50 عاما، فلو صبرت مثلها لم تكن إلا مقتفيا لأثر الرسل. المهم أن تعمل على وفق الأمر، حصل ما تريد أو لم تحصل هذا ليس من شأنك، لأن الله جل وعلا قال لنبيه ليس عليك هدى ولكن الله يهدي من يشاء، مع قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فهداية الدلالة والإرشاد تمشي فيها، ولكن ليس عليك هدى، فكونهم يحصل لهم ذلك هذا ليس إليك. وقد بلغ بالنبي صلى الله عليه وسلم مبلغا عظيما أن لا يؤمن الناس، فقال جل وعلا في وصف ذلك فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فدلت الآية على مقامين، الأول أن قتل النفس بالحزن والحسرة وأشباه ذلك، وهو المراد بقوله باخع يعني قاتل نفسك على آثارهم، هذا كان من ما يعرض لصفوة الخلق، الله جل وعلا عاتب نبيه على ذلك. والثاني قوله جل وعلا إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، وهذا يدل على أن قتل النفس على عدم الإيمان، وليس على تحقيق ما تريد من أمور ومطامع مما يكون من إقبال الجماهير أو إصلاح الدول أو ما أشبه ذلك. المقصود الإيمان، التوجه إلى الإيمان نفسه. ولعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث عسر. ولهذا من سنن السلف الصالح رضوان الله عليهم في دعوتهم، وهذا واضح من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، أن الدعوة تكون بالقاعدة قبل الرأس، دعوة تكون بالقاعدة قبل الرأس، ويخاطب الرأس كما تخاطب القاعدة، ولا يركز على الكبار وعلى الولاة وعلى هذا في التوجيه لهم بكل شيء، وانترك القاعدة العريضة في تحقيق الإيمان الذي هو إخلاص الدين لله واتباع الرسل. فإذا نخلص أخيرا إلى أن السعي في تحقيق منهج السلف الصالح يحتاج منا إلى بذل أكثر في العلم والتعلم، بذل أكثر في العمل والاستقامة والهداية، وبذل أكثر في الدعوة التي أرى وقد أكون مخطئا أنها ضعفت في الفترة الأخيرة لعدم فهم منهج السلف الصالح في ذلك، وأخيرا في الصبر في هذا كله، وبالصبر تتحقق المقاصد إن شاء الله تعالى. هذه كلمات موجزة لعله أن يكون بها فتحا لأبواب أنتم أعلم بها مني، وأسأل الله لي ولكم العفو والعافية، وصلى الله وسلم على نبينا.
تجد فضلاتك في التفرقة بين العلم واليقين، والتفرقة كذلك بين الاقتياد والقبول في طرق السنة، من شرطا دقيقا من حيث أن العلم من لوازم اليقين.
شروط لا إله إلا الله السبعة هذه يخطئ كثيرون في فهمها، وسبب الخطأ راجع إلى جهتين. الجهة الأولى أنهم لم يرعوا تفسير العلماء لها، إذ العلماء فسروها بضدها، فقالوا في العلم المنافي للجهل، وقالوا في اليقين المنافي للشك والريب، وقالوا في الانقياد المنافي لكذا، وقالوا في الإخلاص المنافي لكذا. فإذا تفسير هذه الشروط راجع إلى ما نفي، وكما تعلم أن المنفي قد يكون من جهة القول، وقد يكون الدلالة عليه، وقد يكون من جهة العمل، حتى سيرجع الأمر إلى أن دلالة العلم تكون بالقول أو بالعمل. فإذا العلم واليقين تأخذ الفرق فيما بينهما لا بتعريف العلم ولا بتعريف اليقين، وإنما بضدها، ولهذا العلماء فسروها بضدها، قال العلم المنافي لكذا، اليقين المنافي لكذا. فإذا عرفت الضد وجدت أن الأضداد المذكورة متنافية لا تشتبه، فالريب ليس هو الجهل، والشرك ليس هو عدم الانقياد أو عدم الالتزام، وهكذا. هذه جهة. والجهة الثانية أنهم ظنوا أن علماء الدعوة لما وضعوا هذه الشروط أنهم وضعوها خارج عن منهج السلف الصالح في العقيدة وفي التكفير وفي مسائل الإيمان، فأخرجوها عن قواعد السلف في التكفير والإيمان والأسماء والأحكام إلى آخره، فطبقوها بنفسها دون رعاية لقواعد السلف الصالح، وحصل الخوض الكبير، وحصل التعدي وعدم فهم الدعوة. فكثير من الجماعات التي تميل إلى التكفير على غير هدى هذه تتجه إلى شروط لا إله إلا الله، ويطبقونها غلطا على الأفراد أو على الجماعات، وهذا الغلط راجع إلى جهتين: عدم معرفة المنفي، وعدم معرفة قواعد السلف الصالح التي تطبق عليها هذه. وكما هو معلوم أن كلمة لا إله إلا الله، كلمة التوحيد هذه أو الشهادتان جميعا، قالوا لا تنفع قائلها إلا بسبع شروط، وهذا يعنى به الدخول في الدين. والدخول في الدين لا يتم إلا بهذه السبعة، لكن الخروج منه نرجع فيه إلى قواعد السلف الصالح، وهو أنه لا يخرج منه إلا بيقين يدفع اليقين الأول، وهو تحقق هذه الشروط. فمن ثبت في حقه الإسلام بقول لا إله إلا الله مجتمعة هذه الشروط فيه في زمن من عمره بعد البلوغ أو حتى قبل البلوغ إذا كان مسلما أو في دار الإسلام، فإن هذا يثبت في حقه ذلك ولا ينتقل عنه إلا بأمر مفصل على ما قرره أهل العلم في ذلك. هنا المنفيات العامة قد تأتي وتقول لهم ما معنى لا إله إلا الله، فلا يجيب بمعناها الصحيح. هذا إذا كان أنه عرفها في يوم من عمره، علمها وتيقن منها وليس في قلبه ريب وكان مخلصا ومنقادا لها، فإنه بذلك يحصل له تحقيق هذه الشهادة. فإذا حصل له ذلك فننظر إلى عمله لا إلى قوله، لأن القول يحتاج إلى استصحاب العلم، العلم اللفظي، والشهادتان يكفي فيها العمل لمن علمها بلفظها في زمن من عمره. يعني واحد في أول عمره تعلم معنى الشهادتين وتلفظ بها وعرف المعنى وفهمه، ثم بعد مدة نسي ما درس وما علم، لكن عمله على التوحيد ما خالف ذلك الأول، فهذا قد تحقق فيه الشروط وما خالفها. ولو كان قال لا أدري ما معناها، أنا نسيت درسنا ولكن نسي، أو أجاب غلطا أو ما أشبه ذلك. فإذن العلم المقصود به أن يعلمها في عمره مرة ثم لا يأتي بما يناقضها من جهة القول أو العمل، ولا يعني أن يستصحب العلم اللفظي بها. فأئمة الدعوة رحمهم الله لما اشترطوا ذكروا هذه الشروط وجمعوها من كلام أهل العلم بالتفسير والفقه وما جاء في السنة، وهي واضحة بينة تفهم على ضوء ما ذكر. أولا تفسيرها بالمنافي، وهذا المنافي قد تستدل عليه بالقول، قد تستدل عليه بالعمل، يعني من جهة إثبات الأصل، يعني انتفاء الجهل يكون بالقول، فإن لم يكن قول بالعمل ما لم يأتي بما يضاد. انتفاء الريب يكون بالقول، فإن لم يكن بالقول فيكون بالعمل. وعلى هذا نفهم طريقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في دعوته. هذا الثاني، الجهة الثانية أننا نأخذ بشروط لا إله إلا الله وما شابه ذلك مما قاله أئمة الدعوة رحمهم الله على ما قرره أئمة سلفنا الصالح في العقيدة، وهكذا كان علماؤنا ولا يزالون على هذا. لكن الاتجاهات اللي أخذت بهذه الشروط دون معرفة للدعوة ظنوا أنها بمعزل عن العقيدة، بقية العقيدة، هذا لا شك أنه غلط كبير. هنا يعني أحسن ندخل الداخل أكيد. تعال فيه في مكان، يعني في مكان، في مكان تعال، ما في ضيق، توسع. حياك الله، كيف الحال؟ ما تبي تصير جنبي؟ لا أقدر. إيه. تفضل. هذه الأسئلة منك ولا من المجموعة؟ من المجموعة. جاهزين؟ طيب. إيه. تفضل. رد إيش؟ يعني مقابل نعم. أو الرد هو عدم الالتزام، بمعنى أن يرد الحكم أو يرد ما دلت عليه الشهادة من التوحيد، يرد هذا الحكم. لا، هذا ليس معناه، هذا رد لها، يعني رد دلالة الشهادة على التوحيد. وأما الترك فقد يكون مع الإقرار بالمعنى لكن يترك ما دل عليه، كحال بعض العلماء المفتونين الذين يعلمون معناها ولكن يتركون ما دلت عليه إما كبرا وإما هباء وإما خشية من قيل وقال في أقوام. برؤية زيارة قبره يعني. أما الذهبي رحمه الله تعالى فهو في توحيد العبادة جيد على طريقة شيخ الإسلام ابن تيمية، وفي الأسماء والصفات وعقائد السلف في الإيمان والقدر وغيره فهو كذلك على عقائد السلف الصالح، وله في ذلك مؤلفات كثيرة كالعلو والأربعين وما أشبه ذلك. وأما في وسائل الشرك فإنه حصل له عدم تحرير فيها رحمه الله، خاصة في كتابه الأخير هذا السير الذي ألفه بعد زمن شيخ الإسلام ابن تيمية بعد وفاة شيخ الإسلام بعشر سنين، فعنده كثير من العبارات التي فيها تساهل بوسائل الشرك كالدعاء عند القبور والصلاة عندها والتبرك برؤية الصالحين أو التبرك بالدعاء عند القبور أو في الأماكن في المشاهد وأشباه ذلك، فعنده تساهل في هذا راجع إلى عدم تحريره مسألة الوسائل وسائل الشرك. التبرك هو طلب الخير وثبات نأخذ من البركة التي هي مكان مجتمع الماء، فالبركة عند العرب مهمة أنهم يستقون منها وترد إليها الإبل والمواشي، فإذا إذا استقرت في هذا المكان وسميت بركة فدام عندهم خير أشكر، والبركة من الله جل وعلا، هو جل وعلا الذي يبارك وحده، وأما الناس والمخلوقات فلا تبارك لأنها لا تستطيع أن تمنح أن تمنح ثبات الخير ودوام الخير. ولهذا قال جل وعلا في وصف ذاته العلية تبارك الذي نزل القرآن على عبده، تبارك الذي في يده الملك، في أن البركة وصف ملازم، في أن كثرة الخير هذا وصف ملازم للرب جل وعلا وإثباته وإدامته لأنها نوع من خلقه جل وعلا، وهو جل وعلا الذي يبارك على الأفراد كقوله جل وعلا وباركنا عليه وعلى إسحاق، وهو المبارك جل وعلا في الأمكنة كما قال جل وعلا الذي باركنا حوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، وهو جل وعلا الذي يجعل بعض مخلوقاته مبارك كقوله جل وعلا في الماء ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، فهو مبارك في جعل الله جل وعلا له مباركا، فهو سبحانه الذي يبارك. والبشر تحصل فيهم البركة، وهذه البركة في البشر هي بسبب الإيمان، بسبب ما عندهم من الإيمان، والبركة منقسمة إلى قسمين بركة ذات وبركة عمل. أما بركة الذات في أن رؤية في أن مس الذات مس الجسم يحدث للإنسان منه خير، مس الشعر البصاق العرق إلى آخره، فهذه إنما هي للأنبياء ولم يدل دليل على تجاوز الأنبياء في ذلك، وهذا مجمع عليه قد نص على الإجماع على ذلك الشاطبي وجماعة، وهو المعروف من هدي السلف الصالح رضوان الله عليه يعني. فما أحد من الصحابة تجاوز في غير النبي عليه الصلاة والسلام الحد المعلوم به في التبرك بالذات، وإنما تبركوا بذات النبي صلى الله عليه وسلم بعرقه بشعره بلعابه إلى آخره. وأما أبو بكر فلم يتبرك بذاته، وعمر لم يتبرك بذاته، كما قال الشاطبي في أثناء كلام له في الاعتقاد قال: وهذه البركة بسبب الإيمان، ولكن نازعنا في ذلك أو قال يشكل على ذلك أمر مقطوع به في متنه مشكل في تنزيله يعني عنده، وهو أن الصحابة لم يفعلوا بأبي بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلوا بنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعلوا بعمر مثل ما فعلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعلوا بعثمان، ولم يفعلوا بعلي مثل ما فعلوا بالنبي عليه الصلاة والسلام في تبركهم بذاته وبأجزاء بدنه. فدل هذا على أن هؤلاء الذين أجمع أهل السنة على أنهم أفضل هذه الأمة، دل هذا على أمر قطعي، وهو أن التبرك بالذات ليس إلى غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أما القسم الثاني فهو بركة العمل، وهذا ثابت لكل مسلم، وكل مسلم ومؤمن له بركة بسبب عمله الصالح بقدر ما عنده من العمل. يدل على هذا ما رواه البخاري في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشجر شجرة بركتها كبركة المسلم، في حديث ابن عمر المعروف قال: فوقع الناس في شجر الجواد، هذا لفظ في بعض روايات المواضع في الصحيح. قال أيضا أسيد بن حضير لعائشة: ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر، يعني بركة إيمانكم وعملكم، لأنه نزل التخفيف عن الأمة بسبب ضياع العقد وتأخر عائشة. فإذا بركة العمل هذه للجميع. فإذا قيل مثلا هذه الزيارة مباركة وحصل لنا بركة في هذه الزيارة، يعني أن هذه الزيارة عمل صالح، عمل من الأعمال التي يرجى ثوابها، وكل عمل يرجى ثوابه فهو من البركة، من بركة المؤمن وعمله. كذلك رؤية العالم، رؤية الصالح، تحدث للمرء بها بركة، لأنه يتذكر الله جل وعلا ويتذكر ما يجب عليه من الإيمان وما يحصل في ذلك من الخيرات، هذا نوع من أنواع بركة العمل. في بحث يعني معروف، لكن هذا تفصيل هذا المبحث. وما في الشك أن الفتوى العالم للمقلد هي كالدليل عند المجتهد، هذا صحيح، لكن تفسيره بهذا الذي ذكرت غير صحيح. وذلك أن المجتهد لا يجوز له أن يعمل إلا على وفق الشرع، على وفق أمر الله جل وعلا، ولا يجوز له أن يتكلم إلا على وفق أمر الله، والله جل وعلا حرم القول عليه بغير علم. وجب على المجتهد أن يبحث عن الدليل لحكمه، فهذا القدر واجب عليه شرعا، وإذا رأى الدليل فقد أحسن من انتهى إلى ما سمع. والفتوى عند العام فتوى هي بمقام الدليل عند المجتهد، لأنه هذا هو الذي وجب عليه، وجب عليه أن يستفتي، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فوجب عليه أن يسأل وهو إذ لا يعلم الأدلة، فإن فتوى العالم عنده بمنزلة الدليل الشرعي في وجوب الاتباع، لأن الله جل وعلا أوجب عليه ذلك. والمجتهد يذم إذا أتاه الدليل الذي هو بخلاف ما هو عليه وخالفه، وكذلك العام يذم ويكون عاصيا إذا علم الدليل وحكم من هو أوثق من أهل العلم بأدلتهم وترك ذلك لهوى في نفسه. فالمجتهد إذا اتبع الهوى في الدليل أثم، والعام إذا اتبع الهوى في الفتوى أثم. فإذا الكلمة من حيث التأصيل الأصولي صحيحة، لكن من حيث التطبيق تحتاج إلى هذا القيد الذي ذكرته. روش الله يعني فرجه ورحمته وما تكون به الراحة، هذا هو الروش. الروش ليس هو الروش، لا، الروش بالفتح يعني الرحمة والخير والفرج. هو أراد بهذا الرد على المعتزلة، لأن المعتزلة عندهم أن الأسماء محدثة، وأنه لم يصر خالقا إلا بعد الخلق، ولم يصر مصورا إلا بعد التصوير، فبالتصوير صار مصورا وبالخلق صار خالقا، وهذا مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة في ذلك، لأن المناهج أو المذاهب في هذه المسألة ثلاثة: مذهب أهل السنة، ومذهب الأشاعرة والماتريدية، ومذهب المعتزلة، يعني المذاهب الثلاثة المشهورة. مذهب المعتزلة أنه لم يصر خالقا إلا بعد الخلق كما وصفت له، وهكذا في جميع الأسماء، يعني أن الأسماء محدثة متعلقة بالمخلوق، متعلقة بالمحدثة، هذا واحد. الثاني مذهب الأشاعرة أنه كانت له هذه الأسماء، ولكنه معطل جل وعلا عن الفعل حتى حدث الفعل، معطل عن الفعل حتى حدث الفعل بعد زمن طويل، والفعل الذي حدث هو هذا الملكوت الذي يرونه، فهذا الملكوت خلقه قريب ليس خلقه بعيدا. ويلزم من هذا أن الله جل وعلا اتصف بصفات، وأنه جل وعلا أراد أشياء فمنع نفسه من إحداثها زمنا طويلا، هذا لا دليل عليه، إنما هو عقل بحت. والمذهب الثالث هو مذهب أهل السنة والجماعة وأهل الحديث وطائفة من الفلاسفة الإسلاميين، أن الله جل وعلا له الأسماء الحسنى والصفات العلى، والأسماء هذه والصفات تطلب آثارها في الخارج، وأنه جل وعلا لم يزل فعالا ولم يزل مريدا، وهو جل وعلا فعال لما يريد، فما أراده كان سبحانه وتعالى. فلا نمنع من جهة عقلية، يعني من جهة لا نمنع وجود حوادث قبل هذا الملكوت، لأننا نمنع أن يكون الله جل وعلا معطل عن الإنسان ظهور آثار صفاته وأسمائه في بريته، لأن هذا من الكمال، من كمال الله جل وعلا ومن اعتقاد الكمال فيه، أن نعتقد أنه سبحانه وتعالى متصف بصفات وأن له الأسماء الحسنى، وهذه لا بد أن تظهر آثارها في ما يريد. وهذا يعني أن هذا الملكوت الحادث ليس هو أول الحوادث، بل هناك قبله جنس مخلوقات لا نعلمها. نعم. وتعرف أن التسلسل ثلاثة أنواع، أنا هو ذكر الشارع في هذا الموضوع، فهو كأن الطحاوي يعني إذا عرفت أنه يميل إلى الماتريدية قليلا، يميل إليها لأنه حنفي، يعني كأنك تستشف منه أنه أطلق عبارة الماتريدية، يعني أنه كان متسميا ولكن لا حوادث، مثل ما ذكرت في مذهب الأشاعرة والماتريدية، له اسم الخالق ولكنه معطل عن الفعل، فلم يستفد من الخلق بل كان قبله ولكن لم يخلق إلا هذا. هذا قد يحوم حوله الفهم. ها؟
أقول يؤخذ من بعد يعني أنه مثلا شغل إلا معلق على لم
على لأنها ما يحتاج إلى رفع لأنها هي محتملة والمحتمل ما يحتاج كثيرا. نحن لا على طريقة السلف الصالح ونمشي لا شك أنها محتملة.
أذكر يعني كلام شيخ الإسلام فيها رحمه الله جعل الشارع سنابل العلم حساس فيه منزه عن الزمان ما أعرف منزه عن الزمان ما أعرف ما سمعت أنا هذا الكلام من اللي قال؟ كان أحد من المحسن لا منزه عن الزمان ما أحد هو جل وعلا كان ولا زمان لأن الزمان مخلوق فكان يريد هذا المعنى أنه كان ولا زمان لأن الزمان نسبي الزمان نسبي سلسل أشياء والله جل وعلا يعرف الخلق هذا مرتبط بزمان وقال جل وعلا وإن يوما عند ربك ألف سنة مما تعدون في حديث ابن مسعود المعروف إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار إلى آخره ولكنه حديث رايك جدا أو موضوع أن ابن القيم استدل بالسنونية ما معنى التنزيه الزمن؟ الله جل وعلا استغرق الأزمنة بقوله هو الأول والآخر فهو جل وعلا كان ولا زمان ويبقى بعد انتهاء الزمان زمان مخلوق نسبي نعم كل شيء في معارفك غريب عليك خلاف لأن النظرية المعروفة نظرية اللي يعتني بها الفلاسفة لاكتساب المعلومات نظرية المعرفة اكتساب المعلومات هذه أنت تكتسب المعلومات صحيح؟ المعلومات التي تكتسبها نفسية ما عندك لا يوجد شيء عندك مطلق ولهذا تسمع كلام شيخ الإسلام وغيره أن الكلي لا يوجد كليا إلا في الذهن من المعاني فكل معلومة عندك لابد أنها منسوبة لا يمكن أن تكون عندك معلومة مطلقة بشيء اكتسبته بمعارفك والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا ولا شيء هذا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكر وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكر فهذه آية النحل قال جل وعلا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة يعني وسائل الإدراك التي تأخذ منها المعلومات فالسمع نسبي تنسب هذا إلى هذا والبصر نسبي والإحساسات اللي تأخذك اللي نسبي هذا حار وهذا بارد كيف عرفت أن هذا حار لأنك شفت البارد مو أن هذا حار مطلق وهذا بارد مطلق هذا قد يكون شيء حار بالنسبة لك لكنها لا شيء بالنسبة للجسم آخر فإذا كل ما عندك من جهة الأزمنة الليل النهار من جهة المعارف من جهة أحجام الأشياء إلى آخره كله نسبي لهذا ظل من ظل من الفلاسفة والمتكلمين في جعلهم المعارف وجعل ما يكتسبونه أنها كليات في الخارج فعطل الله جل وعلا عن كثير من صفاته لأجل عدم فهم النسبية ما يكون مطلقا خلاص يد مثل يد انت يد هذه منسوبة لك اليد هذه منسوبة الله جل وعلا له يد كما يليق بجلاله وعظمه الزمان والمكان هذه أمور نسبية هو إننا نقول الزمان إذا قلت الأل هذه يعني الزمان المعهود النسبي اللي هم صح لا ليس هذا المقصود لأنك أن تأخذ الأبدية والأزلية من قوله جل وعلا هو الأول والآخر فالأول استغرق الأزمنة الماضية التي تتصورها والتي لا تتصورها يعني استغرق الماضي كله والآخر يستغرق الأبد فأول اسم لأزليته والآخر اسم لأبديته جل وعلا. فاستغرق الأزمنة التي نعلمها والتي لا نعلم. هذا مثل تحت النزول في الليل الآخر، ثلث الليل الآخر، كيف كلها مثلا الواحد ينظر إلى نسبية الزمان يجعله الحكم على عالم آخر. هذا غلط. تمشي أنت مثلا بسرعتك وتقول ثلاثة بلا سرعة ثانية أنها واسعة وما تغلط فيه، صحيح؟ يعني أنت الآن ماشي بجنب السيارة بنفس السرعة، أنت تشوف سيارتك ثاني كذا، هي بالنسبة لك واقفة، تقول هي واقفة؟ هيك. بالنسبة لشيء فوق هنا مثلا نمل أو شيء، بالنسبة لك فوق، فوق، وهو بالنسبة لنا يعني هو نحن بالنسبة له فوق، لأنه رجليك كذا وراسك كذا، صحيح يعني. فهو من لم يرى النسبية خلط في هذا المجال تخليطا عجيبا، نسبية في كل شيء. فمعارف البشر نسبية، فإذا دخلت النسبيات وجعلها كليات خلاص اختلطت الأمور وبلل. أولا ما دلت عليه النصوص فهو حق ولا يتعارض. فقول الله جل وعلا إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون على حق، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ على حق، فهو محفوظ في اللوح المحفوظ ومكتوب هناك، ولا يمسه إلا ملائكة الله جل وعلا بذلك المقام العظيم تكريما له وتشريفا. هذا من جهة الكتاب. هذا القرآن المكتوب ظل في اللوح المحفوظ على قول ابن عباس حتى أذن الله جل وعلا بأن يكون في سماء الدنيا، كما قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى حاميم والقرآن حاميم والكتاب حاميم إيه؟ وحاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. وفي قوله جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة القدر، هذا إنزال، قال أنزله إلى سماء الدنيا ليلة القدر جملة واحدة. فهذا الإنزال الإنزال للكتاب للمكتوب إلى بيت العزة في سماء الدنيا، بيت جعله الله جل وعلا في سماء الدنيا على قول ابن عباس، فهو قروي في إثبات قوي. هذا شيء يتعلق بالكتاب، مرحلة أو كون القرآن مكتوبا في اللوح المحفوظ. وأما التكلم به فهذه هذا شيء آخر، صفة أخرى. هذه صفة أن الله جل وعلا كتب هذا الكتاب العظيم في اللوح المحفوظ وأذن بإنزال ما كتب في اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في سماء الدنيا على قول ابن عباس رضي الله عنه. أما التكلم به فالكلام لا يسمى كلاما حتى يسمع، فأجره حتى يسمع كلام الله، وكلم الله موسى تكليما إلى آخر. الله جل وعلا وصف القرآن بأنه كلامه وبأنه كتب في اللوح المحفوظ، فإذا لا تعارض بينهما، لأن هذا كتاب وهذا إسماء. ومن يقول أخذ من اللوح المحفوظ من بيت العزة على الاستنتاج، لا ليس شيء على الدليل، الاستنتاج والاستنتاج غلط. أي ذكر ضابطها شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع، قال من لم يكفر الكافر الذي كفره الله ورسوله فهو كافر مثله، ومن شك في كفر الكافر الذي كفره الله ورسوله فهو كافر، يعني من شك في كفر إبليس فهو كافر مثله، من لم يكفر أبا لهب فهو كافر مثله، وهكذا من لم يكفر فرعون فهو كافر مثله. فمن نص على تكفيره فقال القائل لا أكفره أو شك في كفره، معنى شك في القرآن، لم يؤمن به، رجع إلى تكذيب القرآن، كما نص شيخ الإسلام فيما أذكر أنه قال لأنه يرجع ذلك إلى تكذيب القرآن. فأما المسائل المجتهد فيها هل هذا يذكر أو لا يذكر ليختلف فيها العلماء، فما أثر في هذه المسألة، لأن معنى أن بعض الأمة يكفر بعض، أنا مختلفين في التكفير هل يذكر أو لا يذكر جهة الفقهاء. شكرا الله
صلى علي بارك الله فيك.
قول علي رضي الله عنه القدر سر الله فلا تكشفه، يعني لا تحاول كشفه، لا تسعى في كشفه لتفهمه، سر الله في بريته القدر، فهو كونه جل وعلا أصح وأمرض وأبقر وأغنى ومات وأحيا وأشبه ذلك، فالقدر سر الله، فمن دخل في القدر برأيه وبصلاحه ليفهم إلى الأفعال الله جل وعلا أو لما فعل أو يعترف على ذلك ويحاول التحليل، فهذا يضل إلا إذا كان في ذلك موافق أو عنده فقه عظيم بالكتاب والسنة. لهذا قال شيخ الإسلام في فائيته القدرية وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوف في فعل الإله بعلته، فإنهم لم يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية. هذا كل من ضل في باب القدر سببه الخوف في القدر، وقد جاء في الحديث الصحيح إذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكر في النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وذلك يعني أمسكوا عن الخوض فيه بلا علم بلا توقيف من الشهادة، لا يجوز الخوض في القدر بلا علم لأنه سر الله جل وعلا خريف. قد قال جل وعلا وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتغفر وكان ربك غفورا. هو ذكر ما دلت عليه النصوص ورد على المخالفين الذين خالفوا النصوص. ابن القيم يعني ما أجاب على إشكالات المتشككين في القدر، هو أجاب على شبهات الفرق المختلف، أما المتشككين يعني لا العوام والأشياء ولا بحثهم آخر، أصلا ما يقدر يفهم كل شيء، الإنسان لا يستطيع أن يفهم كل شيء، ما يقدر يفهم إلا شيء بسيط على قدر ما عنده من استعدادات ما كتب الله له. وقصة الخضر مع موسى عليه السلام فيها عبرة كثيرة في القدر، فإن الخضر فعل أفعالا أنكر عليه موسى هذه الأفعال عليه السلام، وهي من القدر ما فهمها، تخرج سفينة لمساكين، تقتل الغلام، تبني جدار لأناس خرجوا، أشياء عجيبة. لهذا كان سبب الخلاف بينهما اختلاف العلم، ومعارضة موسى عليه السلام للخضر حرمته العلم، وجدنا أن موسى حضر عليه الصلاة والسلام، فمعارضته للقدر أو لهذا الشيء الحجيب الذي فعله الخضر حرم العلم، حرمنا العلم كثير ما استفاد منه إلا ثلاث مسائل. فكيف من يعارض الله جل وعلا العليم الحكيم؟ لا بعض أهل العلم وما سبب الخلاف في واختلاف العلوم هناك بعضا أو تماما، فكان من اللوازم أن يكون الإله مخالفا فيها الأنام، فلا تجهل لها قدرا وخذها شكورا للذي يحيي الأنام. من أعظم ما تستفيد في باب القدر أنك تعرف أنك تختلف مع واحد ليش سوى كذا، سبب الخلاف العلم، ثم يظهر لك بعد فترة أن فعله صح وأنت ما تصورت لبعض علمك، فكيف تقيس إذن علم البشر إلى علم الله جل وعلا؟ فما يفعله الله جل وعلا هو الأصلح بعباده سبحانه وتعالى.
نعم
هذا في له بسط يعني في له استعداد وبسط هذا منهج والمنهج في له استعداد حتى ما يروح الحبل هذا أو الشريط الناس كلام الموجب يستدلون به على غيره يحتاج إلى بسط يعني هو سيشتغل بالعلم 24 ساعة خلاص يعني في الوقت الذي ما يشتغل فيه بالعلم يخالط الناس بنية الدعوة بالخط
ما أعرف
لا أعلم هذا أن صاحب البدعة لا يقبل لا أمل ولا جهاد لا نعلم ما أعلم هذا ولكن الذي جاء حديث الحسن واحتجاز التوبة عن صاحب البدعة إن الله احتجز توبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته وهذه البدعة التي احتجز الله جل وعلا التوبة ليست كل بدعة ولكن البدع التي تلازم المرء وتجاريه ولا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخلته تلك البدعة بهذا قيدها الشاطبي في آخر الاعتقاد وقال لأننا وجدنا قطع أن كثيرين من أصحاب البدع تابوا فهؤلاء الخوارج الذين أتاهم ابن عباس رضي الله عنهما وحاجهم رجع ثلث الجيش وتابوا إلى الله جل وعلا وكثير من أصحاب البدع رجعوا وتابوا إلى الله جل وعلا فكون هؤلاء لا تحصل لهم توبة أو تحتجز عنهم التوبة وما أشبه ذلك مما جاء في هذا هذا يقيد بالذين جاء ذكرهم في الحديث فلا يبقى منه فتجار بهم الأهواء فلا يبقى منهم مفصل أو عرق إلا دخله يعني الذين تتجار بهم الأهواء وهذول عندهم شبهة ما يبقون يتركون بذلك ثم الجهة الثانية الحديث فيه حتى يدع بدعته إذا ترك بدعته حفظ الله عليه
شرح كل من بهائم ويحل قتال الكوارث إذا عرض المسلمين ما تعرض يعني
ما
تعرض يعني
ما قاتل
الحديث الأخرى مثل أمر ذا الثانية أجر عظيم
هذا إذا قاتلوا أما إذا لم يقاتلوا فاتركوا يقاتلهم الإمام يعني عقوبتهم للإمام هو الذي يعاقبه أما مقاتلة الناس لهم إنما هم إذا قاتل علي رضي الله عنه ما قاتلهم حتى قاتلوا كانوا في الجيش هم سبب حرب الجمل والصفين وهم سبب الخلاف بين علي ومعاوية وهم اللي أوقدوا شرارات الحروب والفتن
إذا وجدوا ولم يقاتلوا
ولم يقاتلوا هنا يفرق ما بين داعية وغير الداعية إذا كان داعية إلى بدعته وجب حبسه حتى ما يدعو إلى بدعته وإذا كان غير داعية الإمام أحمد اختلف قوله فيه وقال في شأنه من كان داعية منهم فرق فيها فقيل له فإنها هنا قوما لهم كذا وكذا يعني من الرأي قال لا لا ترفع في شأنه يعني مقتصرين على أنفسهم قال لما قال لهم أمهات وأخوات يعني ما دام أنه ما في شر يعني دفع المفسدة يكون بمصلح، لكن بيروح عنهم ولا أمهات وأخوات ولا يعني وهو ما يدعو أصلا شيء لنفسه خلاص، أو ينكر عليه وينكر لكن ما يفتح. هذا قول يعني هذا فائدة من أهل العلم يقولون الجميع يجب حبسهم وكتابتهم فإن تابوا وإلا خذوا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أينما لقيتموهم فاقتلوه فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله.
ولا الروافض ولا تنفذ العمل نفسه وعمل الحد يعني يوجد دعوات تدعى على ناس الخوان كالسلف والروافض والروافض،
فهذا في هو الدار إذا كانت دار إسلام وقامت دولة الإسلام أو هي موجودة والفئة هذه ضمن الدار، فهؤلاء يطلب منهم الالتزام بالسنة، فإن قتلوها ظاهرا فتقبل منهم ويصير حكمهم حكم المنافقين، النبي صلى الله عليه وسلم أبقى المنافقين وهو يعلم أعيانهم أنهم في الدرك الأسفل. هذا هو الذي عليه عمل علماء الدعوة والدولة عندنا في إبقاء الروافض اللي عندنا أنهم كافرة مثل غلاة الروافض الإسماعيلية على أساس أنها كطائفة في هذه الدار، مدام قبلوا الحكم ظاهرا حكم السنة فإن لهم أحكام المنافقين يعاملون ظاهرا معاملة يعني من لهم حق عام مثل ما كان يفعل بالمنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يبقى حكم الأفراد، من أظهر منهم شركا فهو مشرك يطبق عليه مثل من أظهر نفاقا يقتل، ومثل من أظهر يكون هنا فيها اجتهادات. وعلى هذا كان في زمن دول الإسلام المتحاربة وجدت الإسماعيلية في دول وجدت الروابط في دول وهكذا، طبعا إذا كانوا تحت الدولة. أما إذا تحيزوا في مكان وامتنعوا صار لهم منع هنا وجب قتال تحيز، مثل ما كان في وقت شيخ الإسلام تيمية لما تحيز النصيرية في جبل صار لهم استقلال ولم يدخلوا تحت سلطان المسلمين، هنا يجب قتالهم كغيرهم من أهل الشرك. أما في دار الإسلام إذا قبلوا السنة فلهم أحكام المنافقين.
إذا منع السلطان
له ذلك يعني قتالهم في دار الإسلام ما يقاتلون ذلك هم أحكام المنافقين. إذا كان في غير دار الإسلام يبقى أحكام الجهاد المعتادة مع القدرة وأحكام الجهاد، أما إذا كانوا في دار الإسلام ما يجوز إيذاؤهم لأنهم داخلين ضمن العهد العام. قال لا يتحدث أن محمدا يقتل أصحابه الصلاة. المنافق يرث ويورث وتنطبق عليه الأحكام.
شوف نظر فيك كيف يقمن يعني فروج بعض التابعين مع تتابع يعني أن السلف على منع الفروج على المنافق محمد المسجد زكية مثلا
يعني لا يدل تفضيل التابعين بعامة لا يدل على فضل كل واحد، بل قد يكون ظهر ممن هم تابعون أهل بدعة صحيح لقوا الصحابة وكذا هم مسلمون في الجملة لكن أهل بدعة. النصوص واضح، أقول النصوص في عدم الخروج على السلطان وطاعته شبه متواتر كثيرة، فمخالفة المخالف لي النصوص لا عبرة بها.
شيخ يعني بعض الشباب الغالب عن الجميع عن مفروضة من أجازة النصوص من الذي صاحب من ضمن العقبات صراحة قبل الواحد الرد على بعض المخالفين بعض ما وسائل الدعوة قد يكون الإنسان يتحير ماجد يعني سبيلا صحيحا في أشياء بنفسه يتفق من العوام وسبيل أخيه وأكبر
يشمل هو قدر الإمكان تترفق، لأن الرزق ما كان في شيء إلا زان، ولا يكون المرء متعصبا لأن التعصب يجعل من تقابله يتعصب أيضا، لكن الرزق كان أصل في عقد الحق إلا من ظهرت عداوته وظهر هذا لا عبرة به، فقولا له قولا لينا في البداية لعله يتذكر أو يخشى. ثم العلم، الوصية بالعلم، ما وجدت شيء أمثل في ضرب أهل الأحزاب من الدعوة للعلم لأنه يهتز وما عنده شيء، جاهز فإذا هزيت من هذا إيش حصل؟ طيب عمرك اللي أنت تقضيتها هذا زمن طويل ورحت ولي تشحف لا للإسلام نصر ولا للفلاسفة كسب. ممكن
بعض قاضي دعاء السلفية ممكن يقولون إن بلد سبيل الدعوة في إقرار الحق كانوا عواما يعني من عوام الأساس يعني يتهم عدم الغلبة لأنه كانت تحاول أن طبيعي من السلف إقرار الحق نصوص الناس ما عرض على المسلمين محض على إيجابه هذا موجود في الصلاة السلف عندنا بصراحة يعني من سلف سبيل إقرار الحق نصوص الناس قرر فيهم مساجد الجماعة في العلم الناس والأحكام الشرعية قد يتعرض في المعين كما تفضل صناع من الله كلام عام أولاد البدع وتحريرهم والتهم إن الجماعة ولا يتهم من السلاسة فإن كان من الحق والتعليم
وهي تبع المقال يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حيث ترى المصلحة حيث ترى المصلحة فيه أما إذا كان أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر سيحدث أمرا يعكر على الدعوة فأخر إلا إذا كانت مصلحة راجعة هذا أجمع العلماء على أن النهي عن المنكر يشترط فيه ألا يخلف بمنكر أفد منه
اللهم صل
إذا قلنا يزيد وينقص فهو في المعين فيتفاضل بالنسبة للأشخاص يعني الآن عندنا العبارة اللي حلت السلف يقولون هذا إيه هل الناس في أصل الإيمان سواء أم لا فنقول يزيد وينقص معنى أنهم إيه ليسوا في أصله سواء أو يتفاضل معنى هذا يكون أفضل من هذا في الإيمان هذا أكثر إيمانا من هذا لكن كلمة يتفاضل أقل في الدلالة من يزيد وينقص لأنها تحتمل أنه يثبت الناس يتفاضلون فيه يعني هذا أفضل من هذا في الإيمان وهذا أكثر إيمانا من ذلك لكن هذا بالنسبة له يثبت كقول مالك وغيره في المسألة أنه يزيد ولا ينقص كلمة يتفاضل لا تعني أنه يزيد وينقص في المعين في الفرق ولكنه يختلف الناس فيه ولكن الجميع يدل على أن الناس ليسوا في أصله سواء هذا مهم أن هذا قول المرجئة والسلف قالوا في المرجئة اختلفت عباراتهم في يزيد وينقص حنفية نعم رحمك الله لا ليس لفظيا ليس لفظيا أقول هذا لب الخلاف بين المرجئة والأستاذ كيف يكون لفظي وهكذا يظن لكن هو ليس نعم ذكر شيخ الإسلام أنه لفظي لا بس ذكر هو يذكر أنه قال كذا أنا أعرف أنها شيخ الإسلام في كتاب الإمام بالذات شأن الحملة عليهم شأن لو كان لفظي كان مثلا ما في شفاجها هذا الطول كله رتب عليه رد النصوص لأن النصوص دلت على أن العمل من الإيمان منه فإذا رددنا ردينا النصوص خذت خطر على الإيمان هذا من جهة الجهة الثانية أنه لو تصور أن أحدا قال أنا سأعتقد وسأتكلم ولن أعمل قصد لن أعمل قصد عندنا ليس في مصر واحد جاء وقال أنا بتشهد أشهد الله يا أنا معتقدها أكلم وقال هالكلم أو مات ولم يعمل شيئا قصد مع إمكان العمل فعندنا ليس في مصر وعندهم مثلا نحن لا نصلي عليه وهم يصلون عليه، لا نترحم عليه وهم يترحمون. يعني أن جنس العمل، جنس العمل عندنا لا بد من ركن من أركان، جنس العمل لا بد أن يعمل عملا صالحا. لا هو ركن، لا ترك كمال ولا ترك ركن. وما كان الله ليضيع إيمانكم، والصلاة عمل صحيح. فالتعبير عن الشيء ببعضه هذا يدل على أنه على ما ركن فيه حقيقة، وهذا حقيقة العمل حقيقة لي. نكتفي بهذا. جنس العمل يعني عمل صالح، اي عمل صالح، اي عمل صالح ينمو به التقرب الى الله جل وعلا منفصلا فيه امر الله جل وعلا. هذا متفق عليه. من قال بان تارك الصلاه يكفر كسلا فهونا، قال العمل الصالح هذا هو الصلاه. ومن قال ان تارك الصلاه لا يكفر كسلا فهونا، قال من السلف، من السلف قال لا بد من جنس العمل، سلف السلف يتارك الصلاة. ومن قال ان تارك الصلاة يكفر، قال الصلاة هي جنس العمل لا بد انه يأتي بالصلاة. ومن قال لا، تارك الصلاة لا يكفر تهاونا وكسلا، تهاونا او كسلا، وقال لا بد من جنس العمل، لا بد يعمل عمل صالح من اي نوع، يعني جنس العمل لا بد له. لا المقصود لا عمل القلب متفق عليه، عمل القلب متفق عليه، المقصود عمل الجوارح، لا بد من عمل جوارح. هو هذا أي عمل صالح يمتثل فيه أمر الله جل وعلا. هذا الحديث مشكل، هذا الحديث مشكل، لا أيضا ألفاظ أخرى مشكلة، لكن لعله أقرب، في أقرب ما يحمل عليه أن هذا في حال خاصة من الناس حققوا التوحيد وقوي هذا جدا ولم يأتوا شركا خاصا وأتوا ببعض هذا توجيه توجيه بعدة توجيهات لكن هذا كلها لا قلت المسائل المتفق عليه، لا أنا قلت أنه من نص على كفر، ولكن ذكرت المتفق على المختلف فيه في أن المسائل فيه مختلف فيها الصور، منهم من يكفر ومن لا يكفر. اللي من شك في كفر هذا المختلف فيه كفر، صار هنا الأمة بعضها يكفر بعض. حتى يجب الإجماع على كفر كم؟ أقول مثلا عن 500. هذا لا، هنا من شك في كفر الكافر لا بد الكافر يكفر على الله، من شك في كفر الكافر هذه قاعدة حتوا بها من تكذيب، مثلا تكذيب القرآن الإسلامي، يعني ما في من شك في كفر الكافر هذا اللي عليه النص، ولم تذكر في كتاب من كتب العقيدة ولا تحصيل من كتب السلف، ما في هذه النص، إنما ذكرت لما شك طائفة في كفر بعض من سمي في القرآن إنه كافر. كيف؟ لا ما تطبق القاعدة هذه، قاعدة ما تطبق، لا تطبق. المجمع عليه نعم بعد بيان الدليل هذا من لم يكفره فهو كافر، أما نص الله على تكفيرهم اليهود النصارى كطوائف أو الأفراد فرعون أبو لهب
تفضل.
من دعا غير الله عز وجل استغاثة بغير الله فوجه من دعا غير الله استغاثة بغير الله يفهم تصميم الصفحة من المحلة
هذه
من واضحة هذه مثلا
الشيء
الثاني أقول من استغاثة بغير الله المعين
نعم
هو المعين من استغاثة بغير الله فهو المعين المستغيث بغير الله مشكل.
لكن هنا هذا الكفر ما هو؟ هل هو الكفر كفر النفاق او كفر الاكبر؟ يعني هل هو كفر الظاهر او كفر الباطن؟ هذا البحث فيه. عندنا صحيح انه كفر الباطن ولا يكفر ظاهرا يعني كفر النفاق ولا يكفر ظاهرا حتى تقوم عليه الحجه. يعني ما تجي تقول له الكافر او تنص على هذا الشخص انه كافر بعينه تنص عليه مع اعتقادك انك كافر لان تعتبر كفر نفاق. شيخ الاسلام نص على الفرق بين كفر الظاهر والباطن وان كفر الظاهر يعني والباطن هو من يحق من اقيمت عليه الحجه. واما كفر الباطن فقد يكون المرء في باطنه كافر في قصدنا كفر الباطن الاول اذا كان كافر ظاهرا وباطنا. اما كفر الظاهر يعني عمل عملا كفريا ظاهرا يحكم عليه فيه بالكفر لكن قد يكون منافقا فلا تترتب عليه الاحكام يعني ما يقتل ولا لكونه منافق قد يكون ما قيمت عليه الحجه يعني فيه ضوابط. هو اقامه الحجه عليه بمعنى ان يعلم بالحق ثم لا يختلف اذا كان بمخاطبه واحد بعينها ابلغ واذا كان بالسماع العام يكفي فاجره حتى يسمع كلامه. هل يختلف هذا في المخالفة الخفيه؟